جئتم ونور الإيمان يسبقكم ورحمات الله تتنزل عليكم وتأخذون حسنات على كل خطوة مشيتموها لكي نستقبل وإياكم أخا كريما فاضلا جمع الدر المنثور في مصر وصاغه عقدا منظوما طوق به جيد مصر. نقول مرة أخرى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد العريفي جزاه الله خيرا جمع الدر المنثور في فضل مصر وصاغ منه عقدا منظوما يحلي به جيد مصر فمصر ولله الحمد. وأرجو ونحن في بيت الله مرة أخرى إذا لم نرعى حرمة بيت الله فلا خير في قول ولا سماع. معذرة الصمت التام. ملائكة الله بينكم تحفكم الملائكة تغشاكم الرحمة يذكركم الله في من عنده. أقول ثانيا تحية له أن جمع الدر المنثور في ثنايا صحف التاريخ ثم نظم من هذا الدر المنثور عقدا منظوما حلى به جيد كنانة الله في أرضه مصر فأهلا به وسهلا. ولعلكم لا تعرفون أن ذلك الشيخ الجليل شهد بالحق لأن الله أكرمه بطلب العلم على أيدي علماء مصر كما ذكر هو وقرر ونشر. فأينع الثمر وطاب ورد الجميل لمصر التي شرفها الله ولم تتشرف بلد قط بما شرفت به مصر في القرآن الكريم. فمصر وردت في القرآن الكريم ما يقرب من 30 مرة بطريق الكناية. مرة المدينة، مرة اجعلني على خزائن الأرض، مرة أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. ولم تأتي آية في القرآن الكريم كله تأمر الناس بتأمين من يدخلها الا في مكانين، في المسجد الحرام ومن دخله كان آمنا، اي فأمنوه، وفي جانب مصر. وحينما تذكر مصر كنانة الله في أرضه وفي رباط دائم إلى يوم القيامة شهد لها ربنا وشهد لها رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا، فإنهم في رباط دائم إلى يوم القيامة، جند يذودون عن الحمى ويضحون بأرواحهم في سبيل الله، جند يحملون نور الإسلام لكي تستنير الدنيا كلها مشرقا ومغربا. وأؤكد لكم وأنا هذا زعيم أنه لا يوجد مكان يستنير بنور الله في الأرض إلا والسبب فيه عالم من علماء مصر. وقد جبنا الدنيا كلها مشرقا ومغربا، وسبق حديث الدكتور العريفي لمن لا يعلم أننا في سنة 1993 ميلادية ناقشت رسالة تحت عنوان في جامعة الإمام التي تخرج منها الدكتور العريفي، تحت عنوان فتح مصر وأثره في الدعوة إلى الله. وفي العاب وكتب تمهيد يكتب بحروف من ذهب. وكذلك أيضا رسالة لطالبة أخذتها دكتوراه عن القاهرة وأثرها. إذن فلنحيي وإياكم ضيفنا الكريم ونقول له حللت أهلا ونزلت سهلا، ونحن نعاهد الله إلى أن نلقاه أن تبقى مصر في قلوبنا، وأن نسمو بها كما سما بها ربنا أمنا وأمانا واستقرارا ورغدا في العيش وحبا وودا وتراحما ووحدة واعتصاما بحبل الله. فما اعتصمت أمة بحبل الله إلا عزت، وما تفرقت أمة واختلفت إلا ذلت. إذن أيها الإخوة، ما جئت متحدثا، إنما جئت مثلكم مرحبا بالأخ الكريم فضيلة الدكتور محمد العريفي، وأقول له حللت بالأرض التي أحببتها ونزلت سهلا بالأرض التي أحببتك. ونترك المجال الآن،
أيوة حاضر،
وأترك مكاني هذا ليقدمه الدكتور محمد عبد السلام، والإيمان يبدو على وجهه، لكني أقول له جزاك الله خيرا كما بدأت. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا يا فضيلة الدكتور أن جمعت الضر المنثور وصوته عقدا منظوما طوقت به جيد مصر، فحياك الله وبياك ونضر بصرك وسمعك وشرح صدرك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
تفضل. بارك الله فيك يا حبيبي. الورق فين اللي كان جاي؟ الورق والرسائل فين اللي جاي؟
بارك الله فيك يا ابني. الله يحفظك.
جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بنقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فهتكسفونا قدام الشيخ ولا ايه يا اخوانا؟ الحمد لله الذي انعم علينا بنعمه الاسلام واكرمنا ببعثه خير الانام وانزل عليه القران لكل شيء هدى وتبيان. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، واهتدى بهداه وسن بسنته الى يوم الدين. ايها الاحباب، لا يخفى على احد، لا سيما من تتبع سنن الله في كونه، ان الله عز وجل يهيئ هذا الكون لأمر جلل ولتحول عظيم، والذي لا يساير هذه السنن وينظر ويقرأ من كتاب ربه جل في علاه آيات عظيمات جليلات في قوله جل في علاه: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وهذه مواقف من تتبعها وألزم نفسه بالواجب الشرعي نحوها كان من الفائزين المفلحين، ومن غفل عنها كان والعياذ بالله من الخاسرين الهالكين. وشيخنا الحبيب حفظه الله تعالى بفطرته ثم بعلمه الذي نسأل الله عز وجل أن ينفعه وينفع به، باشر هذا الأمر وقام بالشهادة لله: نحسبه ولا نزكيه على الله، ليعلم الناس بل ليعلم الدنيا بأسرها أنها مصر، مصر بلد الخير، بلد العطاء، بلد المحبة، بلد الكفاح، بلد الصبر، بلد العلم، بلد القرآن. هذه مصر. لا أود أن أطيل على أحبابي وأخلي بينكم وبين ضيفنا الكبير الذي حضر الأجلاء والفضلاء والأخيار، فكل الحضور نحسبهم ولا نزكيهم على الله من الأخيار. حضر فضيلة الدكتور محمد العدوي وترك برنامجه ليكون في شرف استقباله، وحضر فضيلة الأستاذ الدكتور يسري هاني وترك محاضرته وأعلن أنه سيكون في استقباله، وحضر سعادة اللواء مدير الأمن ومساعديه، وحضرتم جميعا لننعم ولنعلن للدنيا بأسرها أنه الإسلام وأنها مصر، مع فضيلة الأستاذ الدكتور، مع ضيف مصر الحبيب إلى قلوبنا جميعا، مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد العريفي، وفقه الله وسدده وبارك الله في كلماته ونفعه ونفع به، فليتفضل جزاه الله خيرا. أنا هستأذن فضيلة الأستاذ الدكتور في أبيات شعر ترحابا به. يتفضل الأخ أحمد. فين المايك اللي ماشي يا محمود؟ ماشي يلا يلا هاتني
الله يكرمك. الله يجزيك خير. بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
قصيدة ترحيب بشيخنا دكتور محمد العريفي بعنوان أنصفت مصر. أنصفت مصر جزاك الله إحسانا، لا يعرف الفضل إلا من به ازدانا. لله درك، لله درك، لم تخطئك منقبة حتى غدوت لأهل الفضل عنوانا. ذكرت مصر بخير أنت معدنه، نثرت بين الورى درا وتيجانا. نشرت فينا كتاب الله مجتهدا، وسنة المصطفى شرحا وتبيانا. عدد فضائل مصر، عدد فضائل مصر، إن مطلعها يفوح في عربنا روحا وريحانا. مصر الكنانة، مصر الكنانة قامت بعد رقدتها وأعلنت عزمها صدقا وإيمانا. صبرت بعهد كؤود ضل مسلكه، أراد منها بسيف البطش إذعانا. فتح السجون لمن لله دعوته، وما وجدنا بدرب الحق أعوانا. والآن بادوا وباد الظلم خلفهم، وأسعدت مصر بالإسلام ميانا. الشرع في أرضكم، الشرع في أرضكم أرسى قواعده، وأكملت مصر للإسلام بنيانا. مصر الغزالي وقطب والأولى سبقوا، دانت لهم جبهة التاريخ عرفانا. أكناف قدس وخير الجند عدتنا، وعن قريب بإذن الله قيانا. مصر النبي فأبشر رغم محنتنا، فالنصر آت وهذا وعد مولانا. سل الوطيس، سل الوطيس يجب رمضان في شمم، لما نسجنا لإسرائيل أكفانا.
الله أكبر.
قم يا عريفي، قم يا عريفي، فقد أيقظت همتنا بسلسل من شذاك العذب أحيانا. أنشد لمصر القوافي واحق قصتها، فالنيل يزهو بما أنشدت فرحانا. لك البيان، لك البيان إذا ما قلت متكأ، تصول بين دعاة الله ربانا. جزيت عن مصرنا، جزيت عن مصرنا خيرا، وإن لكم في قلبنا من صنوف الحب ألوانا. جزاكم الله.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير أستاذ أحمد، أحمد والي. هذه قصيدة من مجموعة قصائد ترحاب بفضيلة الأستاذ الدكتور، ولكن حتى ننتفع به نكتفي بها، فليتفضل. جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرأ وقسم أحوال عباده غنى وفقرا، وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. اللهم لك الحمد، فأنت أهل أن تحمد، وأنت أهل أن تعبد، وأنت أهل أن يصلى لك ويسجد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والكف والنظير. وأشهد أن سيدنا ومولانا وقائدنا وإمامنا هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أمرنا الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، فاللهم صل وسلم عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، اللهم صل وسلم عليه ما تعاقب الليل والنهار، اللهم اجعلنا جميعا من أتباع ملته، وانصرنا يا رب يوم القيامة وأكرمنا بشفاعته، اللهم أوردنا حوضه، اللهم واجمعنا به في جنتك، واجعلنا من أتباع سنته يا رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله تعالى ورسله. وأسأل الله جل وعلا أيها الأحبة الكرام في هذا البلد الطيب في مصر، كما جمعنا في هذا البيت من بيوت الله على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله تعالى أن يجمعنا يوم القيامة في ظل عرشه، وأن يجمعنا يوم القيامة في جنته مع الأنبياء الأبرار والشهداء الأطهار، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم. بالحقيقة لا أدري كيف أبدأ وأنا أرى هذه الوجوه الطيبة، ولا أدري كيف أجمع الكلام وأنا بين يعني علماء قد جلسوا عن يميني وشمالي، فلا يدري الإنسان كيف يتحدث بحضرة هؤلاء المشايخ الكرام الفضلاء وهم علماء أجلاء، ولا يدري أيضا كيف يتحدث وهو في مصر، فأي البيان ينصره وهو في مثل هذا الموقف، وأي الفضائل يبدأ بها، وأي المحاسن يقدمها على غيرها. يعني حق لمن وقف أمامكم في هذا الموطن أن يتشتت ذهنه وإن كان خطيبا مفوها، فلا يستطيع أن يقف في هذا الموقف مع هؤلاء المشايخ والعلماء وأمام هؤلاء الأفاضل من الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات المستمعات معنا، لا يستطيع أن يجمع الإنسان شتات فكره إلا بمشقة. لكني أسأل الله تعالى أن يحفظ مصر من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر ما يتعاقب عليه الليل والنهار، أسأل الله أن يحفظ مصر من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامسين وإفساد المفسدين، آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، ما بين طرفة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال، ونحمد الله تعالى الذي جعل هذا الجمع يجتمع في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يذكرهم الله تعالى عنده جل في علاه. أيها الأحبة الكرام، إن من منة الله تعالى على العبد أن يتابع عليه نعمه، وكلما كان الإنسان أكثر شكرا لهذه النعمة وأكثر عملا للمحافظة عليها أقرت هذه النعمة في يده وزيد له منها، كما قال ربنا جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن أعظم النعم أن يأمن الإنسان بعد خوفه، وأن يوسع الله تعالى عليه بعد التضييق عليه، وأن يجعل الله تعالى له من النعم ما لا يزال محروما منها أقوام آخرون. فمن أعظم ما تشكر به وتزاد هذه النعمة هو شكر منعمها جل وعلا، والعمل على طاعته، واتباع ما أمر الله تعالى به أن يتبعه عباده من التقرب إليه بأنواع القربات. ثم أيضا أن لا يعمل الإنسان بشيء يفرق عنه هذه النعمة التي أنعمها الله تعالى عليه. لما بعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما بعث معاذا وأبا موسى رضي الله تعالى عنهما، بعثهما إلى اليمن، قال لهما صلى الله عليه وآله وسلم وهو يمشي معهما مودعا لهما، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن هذه اللحظات التي يقضيها معهما هي آخر اللحظات التي يراهما فيه في حياته، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم توفي قبل أن يرجع من اليمن، وقد كان صلى الله عليه وسلم يرسل أصحابه للدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ ولأبي موسى، قال لهما: تطاوعا ولا تختلفا، تطاوعا ولا تختلفا، انتبه من الخلاف، أنتم يا معاذ ويا أبا موسى أنتما تذهبان إلى قوم يخالفونكم في دينكم وفي عاداتكم وتقاليدكم، ويتمنون لو تفشلون في دعوتكم وأن تعودوا خائبين إلى دياركم، انتبه من الخلاف، أنت يا أبا موسى وأنت يا معاذ. عجبا، معاذ هل يوصى معاذ بهذا وهو الذي قد تربى بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام، معاذ الذي صلى وراء رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاهد معه وصام معه وقام، يوصى بهذه الوصية؟ وهل يعقل أن يقع في قلب معاذ على أبي موسى صاحبه ولزيمه ومجالسه الذي جاهد معه وقام معه في الصلاة هل يعقل أن يقع في قلبه عليه حقد أو حسد يدعوه إلى الخلاف أو المشاكل معه؟ لا يؤمن البلاء على أحد. قال لهما عليه الصلاة والسلام: تطاوعا، يعني لا تتشدد في مواقفك، هينا لينا سهلا مع إخوانك، تطاوعا ولا تختلفا. انتبه يا معاذ ويا أبا موسى أن يقع بينكما خلاف، تطاوعا ولا تختلفا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويسرا ولا تعسرا. وجعل عليه الصلاة والسلام يوصيهما بأنواع الوصايا. ثم مشى عليه الصلاة والسلام وأمسك بخطام الناقة لمعاذ، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إنك لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا. يعني يا معاذ، لعل هذه النظرات التي تنظرها إلي هي آخر نظرات تراني فيها في حياتك، لعل هذه النبرات من صوتي التي تدلف إلى أذنك لعلها آخر صوت مني تسمعه في حياتك، لعل هذه المشية التي أمشيها معك هي آخر مشية أمشيها معك في حياتي. يا معاذ، لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم له موصيا: يا معاذ، حسن خلقك للناس. يا معاذ، حسن خلقك للناس. أما مع أخيك أبي موسى فتطاوع ولا تختلف، أما ما في دعوتك للناس وفي تعاملك معهم وفي جلوسك معهم، يا معاذ حسن خلقك للناس. وكان بأبي هو وأمي سيدي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد دائما على اجتماع الكلمة، يؤكد دائما أن هناك أقوام يتمنون لو يسقط الحق أو أن يشتغل أهل الحق بعضهم ببعض ويترك الاشتغال في إصلاح المجتمع وإصلاح ما أمر الله تعالى بإصلاحه. ولذلك لما كان صلى الله عليه وآله وسلم راجعا من بعض غزواته، وكان الصحابة كثر معه عليه الصلاة والسلام، وكانوا إذا نزلوا منزلا صاروا جماعات، جماعة قبيلة ثقيف، جماعة قبيلة بكر، جماعة قبيلة خزاعة، هؤلاء الأنصار وهم أقسام الأوس والخزرج، وهؤلاء المهاجرون منهم المهاجرون السابقون ومن جاء بعدهم. فلما جلسوا بعث الأنصار غلاما لهم إلى الماء ليستقي لهم دلوا من الماء. مضى هذا الغلام بالكربة حتى وصل إلى البئر وجعل يستخرج الماء. فأقبل غلام آخر قد بعث به المهاجرون، فأقبل بقربته ينتظر عند الماء. فلما خرج الدلو اختلف، هذا يقول: أنا أبدأ أعبئ قربتي لأعود إلى قومي، والآخر يقول: كلا، بل أنا أعبئ قبلك لأرجع إلى قومي. فاختلف فتشاجرا، فكسع أحدهما صاحبه، يعني ضربه من خلفه إهانة له. فصاح أحدهما: قال: يا للأنصار، يعني يا جماعتي، يا معاونية، يا أيها الأنصار، تعالوا ساعدوني، انصروني، قفوا معي، يا للأنصار. وقال الآخر: يا للمهاجرين. إذا أنت عندك جماعة أنا عندي جماعة، إذا أنت عندك فرقة أنا عندي فرقة، إذا أنت عندك مجموعة يتحزبون لك وينصرونك أنا عندي أيضا فرقة يكونون معي، إذا أنت معاك رجال أنا معي رجال أيضا. طيب، نحن ما خرجنا لهذا، نحن خرجنا في غزوة نقاتل أعداء الله تعالى، وأنتم الآن في هذه المعركة وفي هذه الغزوة تختلفون. فقام الأنصار وأقبلوا إلى صاحبهم فجعل يشتكي من هذا المهاجري، وقام المهاجرون وأقبلوا إلى صاحبهم فجعل يشتكي من الأنصار، فتداعوا بالسلاح: كيف نحن أقوى منكم، بل نحن أقوى، نحن أسبق، بل نحن أسبق، نحن أفضل، بل نحن الأفضل. تداعوا بالسلاح، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وانظر كيف استطاع الشيطان أن ينزغ بينهم، وهم خير الناس وأطيبهم وأحسنهم وأكملهم إيمانا وأقربهم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وقع بينهم الخلاف. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هم على مثل هذا الحال، فوقف صلى الله عليه وسلم بينهم واعظا خطيبا، وجعل صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أبهذا أمرتم؟ الله أمركم بالقتال بينكم بين بعض؟ ما تقرؤون في القرآن ما أمرتم به من السلم والأخلاق الحسنة والبعد عن الخلاف؟ أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ يقول إن الخلاف والتحزبات إنما تقع في الجاهلية، لما كان الأوس يقولون نحن القبيلة الشامخة الظاهرة، وتقول الخزرج بل نحن القبيلة الشامخة الظاهرة، وتقول بكر كذلك، وتقول خزاعة كذلك، وتقول ثقيف وغيرها من القبائل، ثم يقع بينهم الخلاف. ولذلك العرب في الجاهلية ما ذكر أنهم توسعوا في البلدان، ولا ذكر أنهم عمروا ديارهم. من أين كانوا يعيشون في مكة إلا من التجارة التي تصل إليهم من أقوام آخرين يأتون إليها؟ من أين كانوا يعيشون في المدينة إلا من مزارع عندهم؟ بينما غيرهم من الدول كان عندهم تطور وظهور، لكنهم كانوا ينشغلون ببعض. يستيقظ الواحد منهم في الصباح بدل ما يفكر كيف أنمي مجتمعي، كيف أرفع رايته، كيف أضع بصمة مناسبة في هذا المجتمع، يبدأ يفكر كيف أنتقم من فلان الذي قتل جد جدي، وكيف أنتقم من فلان الذي تكلم مرة على ابن جيراننا، وكيف أنتقم من فلان الذي فعل كذا وكذا يوما من الدهر. فلما اشتغل بعضهم ببعض فسد مجتمعهم. فيقول عليه الصلاة والسلام لهم: أنتم تريدون أن ترجعوا إلى الجاهلية؟ أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها، اتركوا الخلاف، اتركوا التحزب، اجتمعوا، اشتغلوا فيما أمرتم به من الدعوة إلى الله تعالى وإصلاح المجتمع ونشر الخير. كونوا مباركين في كل مكان، كما قال جل وعلا: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ثم هدأ الصحابة وبكوا وضم بعضهم بعضا إلى صدورهم. فكان صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على ألا يقع بين أصحابه شيء من هذا الخلاف. أما ربنا جل في علاه فقد نبأنا سبحانه وتعالى على هذا، فقال الله جل وعلا: وقل لعبادي. ها يا ربي، بماذا أمرت رسولك أن يقول لنا؟ ماذا يقول لنا؟ ما هي الوصية يا ربي التي أمرته أن يبلغها إيانا؟ قال جل وعلا: وقل لعبادي يقول ماذا؟ التي هي أحسن. ما قال يقول الحسنى، لا، بل الحسنى كثير، يتخير أحسنها وأجملها وأكملها وأعطفها وألطفها وأحنها. قال: يقول التي هي أحسن. لماذا؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، لأجل ألا يقع أي شيء من الخلاف، ألا يقع خلاف بين الرجل وزوجته فيقول لها التي هي أحسن حتى ما يكون بينه وبينها مشكلة، هي تقول له أحسن الكلام حتى ما يقع بينها وبينه مشكلة، يقول لجاره، يقول لزميله، لصديقه، يقول للمسلم ولغير المسلم، يقول التي هي أحسن حتى لا يقع بينهم الخلاف. يا أهل مصر، أنتم أهل بلد غير عادي يا جماعة. مصر من مهيئة لأجل أن تقود العالم. مصر من أكثر من رأيت في سفراتي إلى أوروبا وأمريكا وغيرها، من أكثر من رأيت من المبدعين في الطب وفي الهندسة وفي الفضاء وفي غيره، هم إخوة مصريون ولدوا في هذا البلد وترعرعوا فيها ثم ذهبوا إلى هناك. فلما رأى أولئك من ذكائهم وفطنتهم وقدرتهم أغروهم حتى أقعدوهم في تلك البلدان، لكن لا تنال قلوبهم مع مصر. وأراهم في المراكز الإسلامية يصلون معنا، وبعضهم أساتذة كبار في الجامعات بتخصصات نادرة، ومع ذلك هم خطباء المساجد هناك، وهم الذين يلقون الدروس الشرعية علينا. مصر ما يكاد أن يوجد بلد في العالم اليوم إلا وتجد فيه من مصر إما إمام وإما خطيب وإما طبيب وإما مخترع وإما باحث وإما داعية. لا تكاد أن تجد بلدا إلا تجد أهل هذا البلد الطيب قد وصلوا إليه، ولا تكاد أن تجد بلدا عربيا أو أعجميا إلا وتجد من المصريين هناك من يعلم القرآن ويئم الناس في الصلاة. وأنا ممن تشرفت أني حفظت القرآن على مصري، وكنت في صغري إمام مسجدنا الذي أمام بيتنا مصري، وأخذت الأسانيد في قراءة القرآن على مصريين، وتشرفت في كلية الشريعة أن درسني مشايخ مصريون، والذي ناقشني في الماجستير وفي الدكتوراه مصريون. أنتم بلدكم بلد غير عادي، وأمر كما قال الشاعر: قد هيأوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ما دام أن الله تعالى قد شرف هذا البلد، لا يعتمد الأمر يا جماعة على كثرة عدد. كثير من البلدان العربية صحيح أنها ليس فيها مثل عددكم المبارك، لكن عدد ليس قليلا، بالملايين. ومع ذلك أين هم؟ هل تعرفون أحد منهم صار أساتذة في جامعات العالم؟ أنا طفت أكثر العالم ورأيت الجنسيات فعلا العربية الموجودة هناك، والله ما رأيت في ذكاء وفي وجود وفي حرص إخواننا من أهل مصر. فلا تضيعوا البلد والفرص أيها الإخوة الكرام، وأنا معكم صريح، الفرص كما قال الأول: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خادقة سكون. الفرص لا تأتي دائما للإنسان، إذا جاءتك الفرصة وتهيأ البلد للقيام والريادة والقيادة اغتنم ذلك وساعد في ظهوره. يا جماعة، مصر ليست أقل من كوريا وليست أقل من ماليزيا، ومع ذلك استطاعت تلك الدول أن تظهر وأن يكون لها وجود في العالم. ليست أقل من تركيا، ومع ذلك تركيا استطاعت أن تظهر خلال 10 سنوات وأن يكون لها وزن في العالم، وارتفع دخل الفرد في تركيا. كنت في تركيا قبل 2 أو 3 أسابيع وقابلت كبار العاملين في الاقتصاد التركي. هل تعلم أن دخل الفرد في تركيا ارتفع خلال 10 سنوات من $1,000 في السنة، متوسط $1,000 في السنة، إلى $10,000 خلال 10 سنوات؟ عجيب. يعني البلد اكتشف فيها يورانيوم ما كانوا يعرفونه، أو اكتشف فيها نفط نادر ما كانوا يدرون عنه، أو هذه البلد ظهر فيها شيء لم يكن معلوما أو مقدورا عليه. كلا، لكن أهل البلد بقيادة حكيمة وتوفيق من الله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، بتوفيق من الله واعتماد عليه استطاعوا أن يثبتوا وجودهم. يا أهل مصر، أنتم قد أوصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم بكم، ووالله ما كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يوصي بكم عبثا، وكأنه صلى الله عليه وسلم يعلم بما أوحى الله تعالى إليه أن لكم شأن عظيم سيكون في هذه الأمة. فتحت العراق، هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها مع فضل أهلها وكرامتهم وعزهم وشرفهم؟ والعراق مليئة بالعلماء منذ قديم، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا، ستفتحون العراق استوصوا بأهلها خيرا. فتحت الشام، هل قال صلى الله عليه وسلم: ستفتحون الشام استوصوا بأهلها خيرا؟ فتحت اليمن، هل قال: ستفتحون اليمن استوصوا بأهلها خيرا؟ فتحت فارس، هل قال: ستفتحونها استوصوا بأهلها خيرا؟ فتحت المغرب وفتحت تونس وليبيا وبلاد افريقيا، هل قال عليه الصلاة والسلام: ستفتحون كذا وكذا استوصوا بأهلها خيرا؟ نعم، جاءت حديث اخرى في اهالي هذه البلدان في الثناء عليهم، لكن البلد الوحيد الذي قال صلى الله عليه وسلم: ستفتحون مصر فاستوصوا بأهلها خيرا، هم أنتم. هل قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام عبثا؟ وما ينطق عن الهوى، لا، ما قاله عبث. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو جاب كلام من عنده، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما من أحد عنه حاجزين. كلا، ليمكن لرسول الله، لسيدي ومولاي، أن يأتي بكلام من عنده؟ أبدا. ولا يمكن له صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بذلك إلا لحكمة. لماذا اختار مصر؟ استوصوا بأهلها خيرا، كلم أمامه كبار الصحابة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، العشرة هم مبشرين بالجنة. يتكلم عليه الصلاة والسلام مع أقوام لازموه وصاحبوه وجالسوه وصلوا معه وتعبدوا معه، يقول لهم: يتكلم عنكم أنتم، ويتكلم عن بلد بينه وبينها مفاوز وبحار لا يربطه بهم صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الحين، قبل أن تفتح حتى رابطة الإسلام ما تربطه. ومع ذلك يقول ستفتحون مصر استوصوا بأهلها خيرا. مصر، اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله، مصر بلد مهيئة لقيادة العالم. مصر يا جماعة بعدما سقطت الخلافة في بغداد انتقلت إلى مصر، وظلت الخلافة في مصر أكثر من 264 سنة، ثم انتقلت بعد ذلك الخلافة إلى تركيا. هذه البلد مصر، أجزم أن الذي ينظر اليوم في التاريخ سيجزم بأن مصر منذ 800 سنة، منذ 800 سنة هي التي لها القيادة الثقافية والعلمية في العالم العربي كله. عندنا يا جماعة في السعودية أول ما بدأت المناهج الدراسية والمدارس أخذت من مصر. الذين كتبوا المناهج الدراسية في السعودية عندنا والخليج أيضا هم إخوة مصريون، لجان تكون يرأسها مصريون، مشايخ وعلماء خرجوا من مصر وجاءوا إلينا في السعودية، وإذا بمشايخنا يتتلمذون عليهم. الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى من ينكر فضله، زرته في بيته في الرياض وهو من أبناء هذا البلد، وكنت أتوقع أني لما أدخل عليه أني سأرى مكتبا ربما في حجم هذا المسجد المبارك، فلما دخلت وإذا الشيخ قد كبر سنه وجالس على كرسي سلمت عليه وقبلت رأسه ويده وجلست، تحدثت معه قليلا وعن مصر، وهذا الكلام قبل قريب من 20 سنة. ثم قلت له يا شيخ وين مكتبتك؟ أنا أسأل لأستفيد. تدخل مكتبة الشيخ قد ترى كتبا نادرة لم تطلع عليها، ربما رأيت طريقة له في ترتيب كتبه تتعلم منها. قلت يا شيخنا ممكن نشوف مكتبتك؟ فوانا التفت انتظر ان يقول تفضل في هالغرفة هنا المكتبة. فقال انت عاوز تشوفها عشان ايه يا ابني؟ انت عاوز تشوفها عشان ايه يا ابني؟ قلت والله يا شيخ اشوفها استفيد. فقال شوفها دي مكتبتي، واشار الى دولاب واحد في الكتب. قلت يا شيخ هذه مكتبتك؟ قال يا ابني العلم مش في الكتب، العلم في الصدر. ليس العلم بجمع الكتب وملء المكتبات، العلم ماذا تحفظ، ماذا تفهم، كيف تدرك العلم وكيف تتعلمه. ويأتي الشيخ رحمه الله تعالى ويعين عضوا في هيئة كبار العلماء، ثم أصبح نائبا مباشرا للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وكان الشيخ بن باز لا يبت في مسألة ولا يقطع فيها، حتى يلتفت على الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله. وأذكر أنه حدثني أحد كبار العلماء ممن الذين كانوا يجالسون الشيخ عبد الرزاق رحمه الله وهو مصري، يقول كان الرجل في اللجنة الدائمة للإفتاء، ليس فقط هيئة كبار العلماء كلا، بل في لجنة دائمة للإفتاء وهم 4 أو 5 علماء هم الأبرز، هو واحد منهم. يقول كان كثير السكوت والصمت وما يكاد يتكلم إلا بنزر يسير. يقول فكان هناك رجل عنده أنواع من الفساد وأنواع من الدعوة إلى الشركيات وأنواع من كذا، يقول وكان يرفع مرارا للشيخ بن باز كيف نتعامل معه، نصحناه، سجناه، نبهناه، قلنا له كذا، ومرارا ولا في حل معه، يدعو إلى أنواع من الشرك. يقول فكل مرة نناقش وضعه ونطلع فيه قرار، كل مرة نناقش وضعه. يقول فلما كان الجلسة الأخيرة تناقشنا والشيخ عبد الرزاق ساكت، فالتفت عليه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، والشيخ بن باز علم، قال ما سمعنا رأيك يا شيخ عبد الرزاق؟ يقول فرفع رأسه وقال الرجل هذا يعني تعبنا، رجل حازم ما عنده يعني بطل، كان هذا يعني ليس هو حل، خلاص وقام عليه حد الردة وانتهينا، لو كان لي من الأمر لقتلته. فكان الرجل يذكر بحزمه ودينه، الحرم المكي لم يصلي فيه أحد من غير أهل السعودية إلا 3 أشخاص وكلهم مصريون، الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، والشيخ عبد المهيمن أبو السمح، والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، وكلهم مصريون مع شرف بقية البلدان الإسلامية وعزها، وفيها من العلماء والقراء ما يتعب العاد في عدهم، لكن لشرف مصر، وكأن الله تعالى يسوقهم إلى الفخر إلى العز. مصر مهيئة فعلا للقيادة وللظهور. مصر نسمع المقولة من قديم لما كانوا يقولون مصر تؤلف ومن تطبع ولبنان تطبع والخرطوم تقرأ، بمعنى أن التأليف والكتب والطبعات إنما تخرج من مصر، ومن أقدم البلدان العربية اشتغالا بطباعة الكتب مصر. مصر بلد قد هيأه الله تعالى لشيء يعلمه الله جل وعلا، فلا ينبغي أن يفلح المفسدون في إفساد هذا البلد. ومن أعظم ما يفلح فيه المفسدون زرع الخلاف والشقاق بين أهلها. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. عبد الله بن مسعود سيدنا رضي الله تعالى عنه، الإمام الذي كان قارئا وقرئا للقرآن، ومن لا يعرف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ عبد الله بن مسعود خرج إلى الحج، وكان قد حج مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحج مع أبي بكر، وحج مع عمر، وحج مع عثمان رضي الله عنه، وكان وهو يصلي معهم نتوقف الأذان. بارك الله فيكم، الله يحفظكم، الله يجزيكم خير شيخنا، الله يحفظكم شيخنا، الله يكرمكم، ما شاء الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله،
ما شاء الله،
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، الصلاة، حي على الفلاح.
اجلسوا يا اخوانا، اجلسوا لو سمحتم، اجلسوا يا اخوانا، اجلسوا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان قد حج مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وحج مع ابي بكر، وحج مع عمر، وحج مع عثمان. وكان هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر، كانوا إذا كانوا في الحج في منى يصلون ركعتين ركعتين، كانوا يقصرون الصلاة. فلما تولى عثمان رضي الله تعالى عنه وحج بالناس صلى بهم أربعا، فأقبل إليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. واسمع إلى الأخلاق عند الخلاف، عدم التحزب و صرف النية ربما إلى حظ نفس ونصرتها. قال له عبد الله بن مسعود: يا عثمان، لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ركعتين ركعتين، فلما صليت أربعا؟ فقال له عثمان: قد بدأ لي ذلك، يعني أنا ظهر لي أن أصلي أربعا. قيل أن عثمان رضي الله عنه كان قد تزوج في مكة فرأى أنه من أهلها لابد أن يتم، وقيل أسباب أخرى. فوعظه عبد الله بن مسعود فأصر عثمان رضي الله عنه على ما يرى، وهي مسألة فقهية، يعني هو خلاف فقهي. فلما أقيمت الصلاة والناس كثر، وبعض الناس يصلون في خيام، أقبل عبد الله بن مسعود وصلى وراء عثمان أربع ركعات. فلما انتهوا من الصلاة أقبل إليه بعض الناس وقال له: يا عبد الله بن مسعود، إنك ترى عثمان هنا قد خالف السنة. قال: أما أنا فأقول نعم، يعني أنا في رأيي الفقهي أرى أن هذا خلاف السنة، وإن كان معاذ يرى، وإن كان عثمان يرى أنه موافق لها. فقالوا: فلماذا صليت وراءه وأنت تخالفه؟ يعني ليش ما صليت لوحدك، أنت حافظ القرآن ومعك جماعة؟ فقال كلمة ينبغي أن تبقى دستورا أمامنا، قال: الخلاف شر، الخلاف شر. أنت إمام مسجد، قالوا لك: والله في محاضرة للشيخ فلان سيلقي عندك، وأنت لك عليه ملاحظات، وتعرف أنك إن منعته سيقع جدل وخصومة، فسكت وقلت حتى مع وجود الملاحظات: يا مرحبا بك، تفضل. فقيل لك: لماذا أذنت له؟ فقل: الخلاف شر. قالوا لك: لماذا لا تخطب وترد على فلان الذي خطب الجمعة وقال عن كذا وكذا، لماذا لا ترد عليه في الخطبة القادمة؟ فقل عندها: الخلاف شر. أنا إذا لي ملاحظة أذهب وأجالس وأتلطف معه وأعطيه ما عندي، الخلاف شر. قالوا لك: لماذا لا تجعل جمعيتك أو حزبك، لماذا لا يفعل كذا وكذا ضد الحزب الفلاني؟ قل: الخلاف شر. يا جماعة، التعاون لرفعة البلد والتعاون لإعزازها أمر واجب، ووالله أحلف غير حانث، والله ما أعلم بلدا خلال السنوات الماضية وقع عليها من التآمر والرغبة في إسقاطها والرغبة في السيطرة عليها والتحكم فيها كما وقع على مصر، ولا أعلم شعبا استطاع أن يثبت وجوده بقوة وإصراره كما رأيت مصر. مع الثناء على بقية بلداننا ولا يعني هذا الإقلال من غيرها من الشعوب، لكن أنتم تعرضتم لحرب بأنواع الحرب اقتصادا وإعلاما، ولو استطاعوا لعملوها عسكريا أيضا لأجل إفساد ما أنتم فيه من السير على طريق العز والريادة والقيادة والتطور، يريدون أن يحولوا بينكم وبين ذلك. يسوءهم أن تظهر مصر وأن تقود العالم. فانتبهوا أيها الإخوة الكرام، والله إن إخوة في كل الأرض يدعون لكم ويرجون لكم الظهور والعز وأنتم لا تعرفونهم، فلا تخيبوا رجاء إخوانكم فيكم. احرصوا يا إخواني، احرصوا على التآلف فيما بينكم، على التعاون قدر المستطاع، على بذل النصيحة بالأسلوب الحسن، بذل النصيحة من بعضكم لبعض بالأسلوب الحسن. كنت قبل فترة في أحد البلدان العربية، فمررت وأنا ماض إلى محاضرة لألقيها في إحدى القاعات الكبرى، وكانت قاعة كبيرة جدا، يعني المسجد كان ربما لا يأخذ إلا 3,000 4,000، هذه تأخذ قريبا 10,000، فالإخوة أخذوا هذه القاعة. فلما كنت في طريق الدخول، وإذا رجل من عام الناس، رجل بسيط جالس على الأرض يبيع سيديات أقراص ومغناطة فيها محاضرات، مررت به وقلت له بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، إن يعني تشجيعا له أنك تبيع الخير. فقال أنت العريف؟ نعم. فقام يلحقني، كيف حالك يا شيخ؟ قلت الحمد لله. قال يا شيخ ما حكم أنا أبيع محاضراتك؟ قلت والله يا ابني السؤال غريب، كيف ما حكم أن تبيع محاضراتي؟ بع جزاك الله خير، يعني الجواب بع. فقال إن فلانا يقول إن الذي يبيع محاضرات العريفي كافر. لا حول ولا قوة، كافر. ف يعني لو باع رجل التوراة هل يكفر؟ ما هو محاضرات العريفي، التوراة. لو باع رجل كتابا يدعو إلى عبادة بوذا وعبادة الأصنام يكفر بالله، يصبح كافرا، يبيعها يصبح كافرا. صحيح لا يجوز بيعها، لكن هل ينتقل من الإسلام إلى الكفر بهذا الفعل إلا أن يعتقد أنها حق وأنها أفضل من الإسلام؟ هذا نعم يكفر، لكنه لا يعتقد ذلك، يبيعها تجارة. فلما قال لي فلان وسمى لي أحد المشايخ سكت، لأني أعلم أني لو قلت هذا جاهل ستنقل، لو قلت هذا حاقد ستنقل مباشرة إلى ذاك الرجل، حتى لو قلت الله يهديه ستنقل إلي ويعتبرها نوع من الازدراء له. فسكت ولم أقل كلمة ومشيت. فمشى ورائي، قال يا شيخ لماذا لا تجلس عندنا في البلد دائما محاضرات والدروس؟ فقلت يا ابني البلد عندكم ما شاء الله فيها مشايخ كثير. فقال كلمة هي التي جعلت سوق هذه الحادثة، تدري ماذا قال؟ نفض يده وقال يا شيخ ذبحتهم الخلافات. والله بهذه العبارة، ذبحتهم الخلافات. يجلس هذا ليلقي درسه بدل ما يتكلم عن العقيدة والتوحيد والتحذير من الشرك والأمر بالصلاة وبر الوالدين، بدل ما يتكلم في هذا يبدأ يقع في فلان ويشغل الناس وعامة الناس بأمورهم قد لا يحتاجون إليها، ثم ينقل إلى فلان أن فلان قال فيك كذا، فيعود ويزيده مرة أخرى، ولا يزال هذا يضع في نار هذا حطبا وذاك يلقي في نار هذا حطبا، حتى يكون أحدهم مثل الوزغ الذي كان كل الحيوانات تطفئ نار إبراهيم والوزغ ينفخ فيها ليشعلها عليه. فيحذر الإنسان يا أحبابي مثل هذا، لا تتبعوا خطوات الشيطان، احرص على أن يكون همك الدعوة إلى الله تعالى، نفع الناس، انفع الناس كلهم، وكن مباركا أينما كنت كما قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام، انفع الناس كما كان عليه الصلاة والسلام نافعا، كان نافعا يا جماعة حتى مع غير المسلمين، حتى مع غير المسلمين كان نافعا عليه الصلاة والسلام، وكان له إحسان إليهم وإظهار لمبادئ الإسلام من الرفق واللين والدعوة والإصلاح. احرص على أن يكون لك تأثير في المجتمع، لا تكن هكذا صفرا على الشمال، احرص يكون لك تأثير، أن تطور نفسك نريد يا جماعة غدا لما يقال والله هذا الاكتشاف هذا اكتشفه فلان، ما نريد والله يكون الذي اكتشفه والله جون وجاك ومايك، نريد اكتشفه محمد وعبد الله وأحمد وحسن وحسين وخالد، نريد يا أخي نريد المسلمين فعلا أن يظهروا. هل تعلم كان في السابق قرأت بعض الوثائق القديمة مخطوطات لبعض ملوك فرنسا وبريطانيا يستجدي ملوك المسلمين في قبول ولده أو ابنته في مدارس المسلمين، يبعثها حتى تتعلم في الأندلس وتتعلم في مصر أو في غيرها. وتاريخ مصر في هذا تاريخ عريق، احرص على أن يكون لك تطوير لنفسك، لك تأثير في المجتمع، لك وجود فعلا، لك بصمة، لك صنع لهذا المجتمع، ألا تكون حجر عثرة بل كن حجر بناء في هذا المجتمع، ليكن همتك عالية فعلا وتكون مؤثرا، استفد من وقتك. وأنا بإذن الله تعالى متفائل لهذا البلد الكبير العظيم مصر، الذي قال الله تعالى فيه على لسان يوسف عليه السلام ادخلوا مصر إن شاء الله آمني، ولم تقل هذه الكلمة أبدا في القرآن لغير مصر إلا لمكة. ثم قال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقالها الله تعالى عن مصر. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، أسأل الله تعالى أن يصب على مصر الخير صبا صبا، اللهم صب على مصر الخير صبا صبا، اللهم لا تجعل عيشهم كدا كدا، اللهم احفظ مصر من شر الأشرار وكيد الفجار، احفظ مصر من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم من أراد مصر وأهلها أو أراد اقتصادها وأراد شعبها بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم أعزهم يا حي يا قيوم، اللهم ارفع قدرهم، اللهم اجعل عليهم الخير صبا صبا يا قوي يا عزيز. اللهم ارزقنا جميعا عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه. يا غني يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط يدين بالرحمة، كما جمعتنا ربنا في هذا المكان اجمعنا يا رب العالمين في جنتك يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. أشكر لكم هذا الحضور، وأشكر للإخوة أيضا في الأمن، أشكر لهم حضورهم ولمشايخي الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من بيوت الله يخرج كل فضل.